الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة النووي رحمه الله الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الحديث متفق عليه وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فيه أن الأصل في دم المسلم الحرمة، لأنه قال لا يحل إلا بكذا، إذن فأسباب الحل مقصورة على هذه الأشياء المحددة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فالأمر في غير هذه الأشياء المحددة على التحريم والمنع، فالأصل في دم المسلم التحريم. قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. واعلم أن جامع الأسباب التي تبيح الدم هو حق الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق معنا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إذن كل سبب يبيح الإسلام به الدم فإن الدم يباح به، تمام؟ هذا هو الضابط. عندما أسألك متى يحل دم المسلم فإنك تقول بأي سبب يبيحه الشرع، تمام؟ لأن هناك أسبابا في غير هذا الحديث، تمام؟ هناك أسباب في غير هذا الحديث، فالعبرة عندنا دائما وأبدا بثبوت الدليل. إذا ثبت الدليل على أن الجريمة الفلانية تبيح الدم فنعمل بالدليل مباشرة. المسألة الثانية قوله الثيب الزاني، المراد بالثيب المحصن، والزاني على قسمين محصن وغير محصن. فالمحصن هو الذي استجمع أربعة شروط: الأول البلوغ، الثاني العقل، الثالث الحرية، الرابع تحقق الوطئ في نكاح صحيح ولو مرة واحدة. إذن البلوغ والعقل والحرية هذا واضح، تمام؟ وتلاحظ أننا لم نذكر الإسلام لأنه صحيح، فإن الكافر إذا كان قد استجمع هذه الشروط فإنه يقام عليه حد الزاني المحصن إذا احتكم إلينا. فالشاهد أن عندنا البلوغ والعقل والحرية هذا واضح. طيب الرابع نقول تحقق الوطئ أي الجماع في نكاح صحيح، فلو كان النكاح غير صحيح فلا يعتد به، ولو مرة واحدة فليس من شرطه أن يستديم هذا الجماع. إذن لو أنه نكح نكاحا صحيحا مستوفيا للشروط ولكن لم يجامع أهله أبدا فإنه ليس بمحصن، لابد أن يحصل الجماع ولو مرة واحدة. إذن إذا تحقق في الزاني هذا الإحصان ويسمى ثيبا فإن دمه يباح، والدم يباح بطريقة معينة وهي الرجم حتى الموت، كما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه أهل العلم. وأما الزاني غير المحصن إتماما للفائدة فإنه يجلد فقط، وهذا هو الذي موجود في كتاب الله تعالى حتى الآن، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. المسألة الثالثة قوله النفس بالنفس، وهذا هو القصاص، أي من قتل نفسا قتل بها. والحديث وإن كان فيه عموم لكن يخص منه ما ثبت به الدليل، يعني قوله النفس بالنفس أي كل نفس بكل نفس، فإذا قتل الشخص نفسا أيا كانت فإنه يقتل بها، فهذا عموم لكن نستثني منه ما ورد به الدليل. فمن ذلك قتل الوالد للولد، أي إن الوالد إذا قتل ولده فإنه لا يقتل به، وكذلك الحر بالعبد، وكذلك المسلم بالكافر، كل هذا ثبتت به الأدلة على التخصيص. المسألة الرابعة قوله التارك لدينه المفارق للجماعة، هذا هو المرتد، فالمرتد دمه مباح، وقد ثبت في الحديث الآخر من بدل دينه فاقتلوه. وقوله التارك للجماعة أي لجماعة المسلمين، فإنه إذا ترك دين الإسلام فقد ترك دين الجماعة، ترك جماعة المسلمين أي ترك دين هذه الجماعة. المسألة الخامسة كما أشرت إليه في الكلام منذ قليل، هناك أمور أخرى ثبتت في الشرع يباح بها دم المسلم، فالعبرة دائما وأبدا عندنا بالدليل الشرعي، فلا بد أن يتقيد بالنصوص في ذلك، لأن الأصل هو حرمة الدم، فلا يباح إلا بنص واضح ودليل بين. قال رحمه الله تعالى الحديث الخامس عشر، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الحديث رواه الشيخان أيضا وفيه مسائل. المسألة الأولى، المراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل الحق، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر المراد بهذا الإيمان الواجب. سبقت التقسيمة معنا، قلنا هناك أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب، وعلامة الإيمان الواجب أن تجده في مثل هذا، أن يكون الإيمان معلقا به أو منفيا بانتفائه. وفي الحديث أيضا دلالة على دخول الأعمال في الإيمان، لأنه علق الإيمان بها، من كان يؤمن فليفعل، إذن هذا الفعل من الإيمان أم لا؟ لا شك أنه من الإيمان. المسألة الثانية قوله فليقل خيرا أو ليصمت، هذا فيه الأمر بحفظ اللسان، وتأمل في هذه القسمة لأنها بليغة وواضحة، فليقل خيرا أو ليصمت، إذن ليس عندنا شيء ثالث، من أراد أن يتكلم فليتكلم بالخير الذي فيه النفع والمصلحة والفائدة أو ليصمت. إذن نفهم من هذا أن الصمت لا يكون فقط عن الكلام المحرم، بل يكون أيضا عن فضول الكلام، عن فضول الكلام المباح، بمعنى أن الإنسان لا يكثر من الكلام حتى وإن كان كلامه ليس بحرام، ربما يتكلم في موضوع هو من المباحات، وربما يتكلم في موضوع شرعي ولكن يكثر فيه الكلام مرارا وتكرارا، فهذا على خلاف الأصل. تمام، فحفظ اللسان مطلوب ومأمور به حتى في مثل هذا الموضع. المسألة الثالثة قوله فليكرم جاره، وفي بعض الروايات فلا يؤذي جاره، فهذا فيه الأمر بأداء حق الجار، وحق الجار عظيم، سواء كان جارا قريبا أو جارا أجنبيا، كما قال تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب، فكلاهما له حق عظيم وحق القريب أعظم بطبيعة الحال، والجامع في ذلك كف الأذى عنه، هذا هو الأساس، كما قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره. إذن الحد الأدنى في حق الجار هو كف الأذى بالقول والفعل، فلا يؤذى هذا الجار بقول فيه سب له أو تعد على عرضه أو نحو ذلك، أو بالفعل، وما أكثر هذا من الذين يفعلون أفعالا أو يحدثون أشياء تؤدي إلى إيذاء جيرانهم، فهذا هو الحد الأدنى. بعد ذلك البر والصلة، إذا كانت هناك صلة حسنة، زيارة في الله تهدي له شيئا، إذا يعني أعددت طعاما ترسل له شيئا منه، كل هذا من الأمور الحسنة في الصلة. المسألة الرابعة قوله فليكرم ضيفه، هذا فيه الأمر بإكرام الضيف والإحسان إليه أيضا في القول والعمل، فهذا واجب، فليس من الإيمان أبدا إهانة الضيف وعدم تأدية حقه، ولكن ليس المراد بذلك أن يتوسع في هذا على سبيل الإسراف، بمعنى أنه يتكلف له ويصنع طعاما كثيرا يفيض عن حاجة ذلك الضيف، ويكون هذا مدعاة إلى الخيلاء والسرف والرياء والسمعة، فهذا طبعا ليس من الحديث في شيء، وإنما المقصود مراعاة حق هذا الضيف بالمعروف بالمعتاد الذي يليق بمثله من غير إسراف. قال رحمه الله: الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. الحديث أخرجه البخاري، وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله أوصني، أي مرني بشيء مهم مؤكد، وهذا هو تعريف الوصية ومعناها. الوصية معناها الأمر أو العهد بالشيء الذي له أهمية. إذن فالسائل يطلب ماذا؟ يطلب شيئا مهما مؤكدا، فانظر بما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام: قال: لا تغضب. إذن هذا أمر يدل على أهمية هذه النصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بها من سأل عن أمر مهم. تمام؟ إذن لا ينبغي أن نغفل عن هذا الأمر، ولا ينبغي أن نتساهل في الغضب، بل علينا أن نعرف أهمية الإمساك عن الغضب. المسألة الثانية: الغضب في أصله هو الشدة، وأما التفسير الشائع بغليان دم القلب طلبا للانتقام، فهذا تفسير للغضب بأثره لا بحقيقته. تمام؟ لأن الغضب قد اتصف به رب العالمين سبحانه وتعالى، فهل الله عز وجل يقال في حقه غليان دم القلب طلبا للانتقام؟ إذن الغضب هو الشدة. تمام؟ ثم بعد ذلك هذه الشدة تظهر في كل شيء بحسب، لها أثر، لها انفعال، هناك حركة تحدث بناء عليها. تمام؟ فالغضب في الإنسان ليس كالغضب في غيره، والأثر هنا يختلف عن الأثر هناك. تمام؟ إذن هذا التفسير الذي جاء به أهل البدع حتى يتوصلوا به إلى نفي الغضب عن الله سبحانه وتعالى، هذا هو المتعلق بكيفية الغضب عند الإنسان، ونحن نؤمن بصفات الله تعالى من غير كيف. إذن لا يقال إن هذا هو معنى الغضب وحقيقته، فهذا كلام مغلوط ليس بصحيح. المسألة الثالثة: تفسير النهي عن الغضب، يعني هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، ما المراد به عندما قال لا تغضب؟ هذه صيغة نهي، أليس كذلك؟ طيب، هل المراد بهذا النهي أن الإنسان لا يغضب أصلا، يعني يلغي من قلبه هذا الإحساس وهذا الشعور أصلا؟ كلا بالطبع، ليس الأمر كذلك، لأن الغضب جبلة في الإنسان، بل جبلة في المخلوق عموما. المخلوق لا بد أن يغضب كما أنه لا بد أن يرضى، فعندما يقال لا تغضب أصلا فهذا فيه تنحية للجبلة، وهذا محال. ثم إن من الغضب ما هو محمود، وهو الغضب لمحارم الله تعالى أن تنتهك، ولحدود الله أن تتعدى، فهذا غضب محمود ومطلوب، كيف ينهى عنه؟ إذن المقصود بكلام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء: أولا، التحلي بالرفق واللين، أن الإنسان يكون سجيته الرفق واللين، يكون كذلك في أقواله وأفعاله وتعاملاته مع الناس. والبعد عن أسباب الغضب ما أمكن، يعني الأسباب التي تهيج الغضب من الانفعالات والأمور الدنيوية والطيش هذه الأشياء التي تهيج الغضب في القلب، يبتعد عنها قدر الإمكان. ثانيا، الانضباط عند الغضب، فإذا وقع الغضب لابد أن ينضبط، فلا يصدر منه قول محرم ولا فعل محرم. فليس معنى الغضب أن يسب ويشتم، ليس معنى الغضب أن يعتدي على الناس ويضربهم، ليس معنى الغضب أن يأخذ أموالهم أو يهينهم أو يتعدى على أعراضهم، هذا شيء وذاك شيء آخر. ثالثا، الحرص على أن يكون الغضب لله سبحانه وتعالى، فلا يغضب لنفسه قدر الإمكان. ونقول قدر الإمكان لأن هناك مرحلة لا يمكن للإنسان أن يدفعها، يعني لو أن الإنسان شتم مثلا فلا بد أن يغضب، فهذا بطبيعة الحال لا يؤاخذ به الإنسان. لكن عدم الغضب في هذه الصورة فضل، فضل وليس واجبا، تمام. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يغضب لنفسه، وكان يؤذى ويتعرض له بالأقوال المؤذية والأفعال المؤذية، فكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه. لكن هل نقول هذا واجب؟ لا، لأن هذا من التكليف بما لا يطاق، لكن نقول هو فضل يحرص عليه المسلم ما استطاع. المسألة الرابعة، هل يؤاخذ الإنسان بما يقع منه عند الغضب؟ هذه مسألة فقهية تتفرع على هذا الحديث. طبعا أشهر الأمثلة التي تذكر هنا ويتكلم عليها الطلاق. لو غضب الرجل فطلق امرأته، هل يقع طلاقه أم لا؟ الجواب فيه تفصيل. هناك الغضب المعتاد، وهناك الغضب الذي يصل إلى حد الإغلاق. فالغضب المعتاد الذي لا يخلو منه إنسان، وخصوصا في هذا الموضع عند وقوع المشادة والمجادلة، وضابطه أن الإنسان يعي معه ما يقول، يعني هو غضبان صحيح ولكنه يعي ما يقول، أخرج لفظ الطلاق قاصدا عالما عامدا واعيا، فالطلاق في هذه الحالة واقع بالاتفاق، وليس له أن يحتج بأنه كان غضبان، هذا لا يصح، تمام. أما الغضب الثاني قلنا فيه وصل إلى حد الإغلاق، يعني أغلق على الإنسان قصده وتصرفه فلا يدري ما يقول ولا ما يفعل، تمام، فيخرج منه اللفظ بدون وعي من الأساس. فلو أنه وصل إلى هذه الحالة وتلفظ بالطلاق فعلا عن غير وعي وإدراك بالمرة، فإنه يعذر ولا يؤاخذ بغضبه ولا يقع طلاق. قال رحمه الله الحديث السابع عشر، عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. الحديث أخرجه مسلم وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله كتب أي أوجب، فالكتابة تأتي بهذا المعنى في لسان الشرع، وخصوصا في مثل هذه الصيغة، كتب على كذا، كما قال تعالى كتب عليكم الصيام، وكما قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج، أو كما جاء في الحديث. فكلمة كتب على تدل على الإيجاب. والإحسان تقدم في حديث جبريل عليه السلام أنه يأتي بمعنى الإتقان وبمعنى الزيادة، والمراد هنا الأول، لأن الزيادة ليست واجبة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هل نفسر الإحسان هنا بالزيادة؟ لا، لأننا قلنا كتب بمعنى ماذا؟ بمعنى أوجب. فهل الزيادة في التقرب واجبة؟ الجواب لا، إنما المراد هنا ماذا؟ الإتقان. المسألة الثانية، المقصود بالإحسان في القتل والذبح، طبعا هذا هو الإتقان المقصود. فالإتقان في القتل والذبح أن يكون بالطريقة التي لا تؤدي إلى التعذيب. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني من أراد أن يقتل شخصا فليس له أن يمثل به، وليس له أن يعذبه عند القتل، هذا هو المراد أصالة. يعني مثلا من قتل قصاصا، من قتل نفسا ويقتل بها، فهل يقتل مثلا بسيف صادق؟ لا، لا يجوز لما في هذا من التعذيب. فالمقصود أن القتلة نفسها تكون متقنة بما لا يؤدي إلى التعذيب. الذبح يكون للحيوان، فإذا ذبح الحيوان في أضحية مثلا فلا بد أن يكون الذبح بطريقة معينة بحيث يموت سريعا لا يكون فيه تعذيب له. ولهذا قالوا هذه هي المسألة الثالثة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الشفرة هي آلة الذبح من السكين أو نحوها، فعلى من أراد أن يذبح الحيوان أن يأتي بآلة حادة. لماذا؟ حتى يكون الذبح سريعا ويكون الموت سريعا. فلو كانت الآلة صبئة أو ليست حادة فإن هذا يؤدي إلى تعذيب الحيوان. وحتى في هيئته، حتى الحيوان في نفس هيئته عندما يذبح لا بد أن يكون في هيئة مريحة، لا يكون مربوطا بطريقة معينة فيها تعذيب له، فيها مشقة عليه، بل لا بد أن يكون بطريقة معينة فيها إراحة له، لا يكون فيه تعذيب. فهذا هو المقصود بالإحسان الذي كتبه الله سبحانه وتعالى حتى في مثل هذه الأشياء التي ربما يكون فيها تعرض بالموت أو تعرض لحيوان لا يعقل، وهذا كله من محاسن الإسلام ولله الحمد. نكتفي بهذا القدر.